بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نتدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا الإخوة الأخوات من مقدمة سورة القلم، كما قال ربنا جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يقول الله جل وعلا تثبيتا لنبيه صلى الله عليه وسلم أمام طعن الطاعنين فيه، هم يقولون إنه مجنون، فيقول الله تعالى لهم: قل لهم يا محمد فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فستبصر يا محمد ويبصرونهم بأيكم المفتون، بأيكم المفتون يعني المجنون الضال الذي تولته الشياطين، أنت أو هم. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون من هذا الصنف. وتأمل كيف قال بأيكم المفتون، ما قال بأيكم المجنون. المفتون كلمة تشمل معاني كثيرة، بأيكم المفتون لأنهم هم الذين افتتنوا عن الحق فضلوا عن الطريق، فكان حالهم كحال المجنون. انظر، لو أنك رأيت إنسانا يلقي بنفسه في نار أوقدت في الدنيا تقول هذا مجنون، ماذا عقل؟ فهكذا الإنسان الكافر أو الفاجر العاصي الذي يوقع نفسه في نار جهنم بالمعاصي والمحرمات أو بالشرك والكفر بالله جل وعلا، إذن كأنه مجنون لا عقل له. بأيكم المفتون الذي افتتن عن الحق وضل وكأنه مجنون، قال بأيكم المفتون. ثم يقول الله تعالى تطمينا لنبيه: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فاترك ما يقولون، والله تعالى أعلم بالضال وبالمهتدي، وسيجازي كلا بعمله. وتأملوا لما ذكر الضال ذكر الصيغة بالمفرد، قال إن ربك هو أعلم بمن ضل، ما قال بالضالين، قال بمن ضل عن سبيله. لكن لما ذكر المهتدي ذكر الجماعة وهو أعلم بالمهتدين، هذا يدلك على أن أهل الحق أهل جماعة، ذلك قال أهل السنة والجماعة، لأن المسلمين أمة واحدة يجتمعون على الحق، بخلاف الذي يضل كأنه وحيدا، لأنه هذا يضل فيشذ ويتبع هواه، والآخر يتبع هواه، والثالث يتبع هواه، فكأن كل واحد في جماعة مختلفة عن الأخرى. فقال: ولذلك أهل البدع هم أهل التفرق والأهواء. قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. تأمل كيف تعرض السورة بعد ذلك أخلاقا فاسدة لهؤلاء المعرضين المكذبين. حقا سورة القلم كما سماها ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هي سورة الخلق، لأن الله تعالى قال فيها: وإنك لعلى خلق عظيم، فقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أخلاقه العظيمة. وهذا في الحقيقة من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام، أن تبين حسن أخلاق المسلمين. كم من البلاد فتحت بسبب حسن الأخلاق، كم من إنسان اهتدى من الكفار بسبب حسن التعامل معه. في المقابل يعرض الأخلاق السيئة التي يتصف بها هؤلاء المكذبين ويتصف بها هؤلاء المكذبون. فيقول الله تعالى: فلا تطع المكذبين. تأمل، أول خلق فاسد ذكر هنا الكذب، لأن الشرك بالله كذب على الله. من الذي قال لك أنت إذا عبدت غير الله أن هذا سيقربك إلى الله؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ ولهذا لما ذكر الله تعالى هذا الشرك كما في أول سورة الزمر قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالكفر كذب على الله، وهكذا كل فساد ينبع من الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، كأن الكذب هو باب الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي المقابل قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فلا تطع المكذبين. ثم تأمل الكاذب ليس له عقيدة، لأن الكذب لا حقيقة له، ولذلك ممكن أن يتنازل عن عقيدته فقال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الدهان معروف، الدهان الصبغ لما تدهن شيئا الشيء يكون جاف خشبة ثم تدهنها بدهان تكون لينة، فمعنى ودوا لو تدهنوا يعني لو تلاينهم يا محمد فلا تدعو إلى التوحيد ولا تسفه أصنامهم ولا تسفه من شركهم، يعني تترك الدعوة إلى التوحيد. ودوا لو تدهن تلين معهم فيلينون معك فيدهنون. فالله يحذر نبيه من هذا، كما قيل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أو طلبوا من أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسب أصنامهم أو شركهم، وكما جاء في الرواية لو قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمداهنة هي أن يتنازل المسلم عن دينه لأجل الدنيا، فهذا لا يجوز، هذا محرم. العقيدة ما يتنازل عنها، التوحيد ما يتنازل عنه المسلم أبدا، هذه العقيدة ليس فيها أنصاف حلول، تعال تنازل عن عقيدتي وتتنازل عن عقيدتك ونقترب وكلنا يعني نتعاون ونكون يد واحدة، لا. العقيدة الصحيحة هي التي يجب أن ندعو إليها، لكن هذا لا يعني الإخوة أن ندعو بجفاء وبغلظة وما نحبب الناس إلى الدين، لا بالعكس. المداهنة هي المحرمة، أن نتنازل عن العقيدة والدين لأجل الناس، هذا محرم. وذلك دعوات تقارب الأديان هذه دعوات فاشلة وباطلة، لأنها تدعو الناس إلى التنازل عن توحيد الله تعالى، فهذا لا يجوز. أما المداراة فهي مطلوبة. ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ المداهنة عرفنا تتنازل عن العقيدة والدين، هذا لا يجوز. أما المداراة أن تداري الناس، يعني تحسن التعامل مع الناس وتلين في التعامل مع الناس حتى لو كانوا كفارا، حتى تؤلف قلوبهم للإسلام، لكن في الوقت نفسه ما تتنازل عن عقيدتك، لكم دينكم ولي دين، ما تتنازل عن العقيدة، لكن في الوقت نفسه تداريهم. بل ربما يترك المسلم أحيانا بعض المستحبات لمصلحة أعظم، لمصلحة تأليف القلوب وجمع القلوب حتى تجتمع القلوب على الحق، حتى لو تركت بعض المستحبات، أما أن تترك الواجبات أو العقيدة فهذا ما يجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم يقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، لأن الذي يداهن ويكذب ماذا يفعل؟ وسيلته كثرة الحلف، تجده يحلف كثيرا والله كذا والله كذا، فهذه علامة الكذب. قال ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف، وتأمل كيف قال مهين، تأمل كيف يقرن بين كثرة الحلف ووصف هذا الحلاف بأنه مهين، مهين عند الله، هذا من باب الجزاء من جنس العمل. كما أهان اسم الله لم يعظم اسم الله، يحلف بالله كذبا ويكثر من الحلف بالله على أي شيء، فكذلك أهانه الله تعالى. ولهذا نستفيد من هذه الآية أن المسلم يعظم الله ويخاف من الله، لا يحلف بالله إلا إذا كان صادقا. ثم كذلك الله يقول واحفظوا أيمانكم، يعني ما يكثر من الحلف على أتفه الأمور، فيعني هذا يشعر بالاستهانة باسم الله تعالى، وإنما تذكر الله تعالى تذكر اسمه على الأمور العظيمة. فقال ولا تطع كل حلاف مهين. فهذه كلها صفات لهؤلاء المكذبين المعرضين. ثم يقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. أخلاق أخرى فاسدة، لكن لعلها تأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق وأن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.